السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. شيخي الكريم، حتى تأتينا اتصالات بعض المشاهدين، عندي بعض الأسئلة عن أحكام المأموم. تحدثنا فيما مضى في حلقات سابقة عن أحكام الإمام وأحكام الصلاة وقراءة الفاتحة وحكم قراءة الفاتحة للمأموم، فماذا عن للإمام معذرة، فماذا عن المأموم شيخي الكريم، ومتى تحسب له الركعة إذا أتى متأخرا عن تكبيرة الإحرام؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه المسألة شأنها شأن كثير من المسائل العملية، فيها اختلاف بين أهل العلم على قولين اثنين معتبرين. القول الأول هما ذهب إليه الإمام البخاري والبيهقي وغير واحد من أهل العلم، أنه لا تحتسب الركعة للمأموم حتى يدرك قراءة الفاتحة خلف الإمام، ذلك لأنهم يرون أن قراءة الفاتحة فرض على المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما على حد سواء. ومستندهم في ذلك كل ما ورد في وجوب قراءة الفاتحة، كقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما في معنى. أما القول الثاني فهو القول الأشهر عند أكثر أهل العلم، وهو عند الأئمة الأربعة، حتى الإمام الشافعي الذي يرى أن قراءة الفاتحة فرض وركن على جميع المصلين، هو أيضا شارك الجمهور في القول بأن المأموم يدرك الركعة إذا أدرك الركوع مع الإمام. ومستندهم في ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه، الذي دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس في الصلاة، وإذا به عند باب المسجد يرى أن النبي هم بالركوع عليه الصلاة والسلام، فخر راكعا رضي الله عنه، ثم مشى وهو راكع حتى استوى في الصف، وبالطبع أحدث بعض الجلبة والدبيب. فلما انتهى النبي من صلاته عليه الصلاة والسلام سأل: من الذي فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. والمعنى أو مفهوم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد ركعته بإدراكه الركوع مع الإمام، ولم يأمره بإعادتها لكونه ترك قراءة الفاتحة. فهذا المذهب الثاني هو مذهب الأكثرين من أهل العلم، أنهم يرون أن المأموم يدرك الركعة خلف الإمام إذا أدرك الإمام راكعا، بصرف النظر حضر شيئا من الفاتحة أو لم يحضر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. شيخي الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش منادى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
مرحبا بك يا شيخ
أحمد. أهلا ومرحبا.
أهلا الشيخ شعبان.
أهلا وسهلا.
عندي بعد سؤال عايز أسأل الشيخ حضرتك.
تفضل يا فندم.
أنا عندي جوزي عايز يجيب توك توك، ماشي، بس التوك توك ده ملوش ورق، يعني يعتبر ايه مش مسروق، متعدي من الجمارك وكده، يعني ايه هبقى في المال بس ايه حاجات بسيطه لحد ما نجيب احنا التوك توك اللي هو مثلا ليه ورق وكده. انا عايز اعرف ده حكمه ايه مثلا.
هو اصلا التوك توك بيترخص؟
ما هو التوك توك ما بيترخصش.
اه
ماشي، بس التوك توك ده جاي مترحل، يعني متعدي من تحت الجمارك.
طيب حاضر، شيخنا هيجيبك. حاضر ان شاء الله تعالى.
فهمين. انا عارف ان هو مثلا ايه قرش حرام، بس قلنا مثلا نجيب ده دلوقتي وان ايه لما ربنا يكرم لو نعرف نجيب له اللي الورق واللي ترخيص وكده هنعرف نجيب واحد، بس ده يعني عايزين ايه نمشي بحالنا دلوقتي.
يا رب يرزقنا واياكم في امان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هاتوا السؤال الله يرضى عنك.
أسأل الشيخ سؤال.
تفضلي يا فندم.
واحد تاجر يعني خد مني نسبة من فلوس، نسبة مال يعني، وقال لي ليك على الآخر
يعني أخذ منك مالا للاستثمار؟ خد منك فلوس عشان يشغلها لك؟
واحد خد مني نسبة من الفلوس يعني. ايوه سمان يا شيخ.
ايوه نعم.
واحد خد مني فلوس وقال لك في الثاني الاشي انه يكسب 200 جنيه، هل ده حرام ولا حلال؟
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم.
أهلا مرحبا، من معنا؟
طيب الراني يا باش مطروح.
أهلا مرحبا.
بارك تمام، نحبكم في الله يعني، وجزاكم الله خير وربنا يبارك فيكم وفي علمكم صراحة يعني.
اللهم أمين. رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول.
ألو ألو.
أنا سامعك، حضرتك عايز رقم الشيخ؟
لا لا لا.
طب اتفضل، ابن علي سامعك اتفضل.
نحبكم في الله وجزاكم الله خير على ما تبذلون من جهود يعني في الدعوة وكده يعني.
أحبك الله اللي أحببتنا فيه وجزاكم الله خير.
يعني أنتم أدرى منا في هذا الموضوع التركيز على موضوع الغناء، يعني بعض الشباب مفتن بالغناء وكذا، رجع لإفراد حلقة لحكم الغناء وكذا يعني.
حاضر حاضر.
جزاك الله خير يعني.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معنا الصال. نعم شيخنا الكريم، نواصل حديثنا عن أحكام المأموم. طب بعد أم وائل إن شاء الله. أم وائل السلام عليكم. أم وائل السلام عليكم. السلام عليكم يا أم وائل. طب عودي للصال، بارك الله فيك يا أم وائل. لو الإمام شيخ الكريم يعني المأموم لم يسمع تكبيرة الإحرام، نظر لأنه لا يراه، انقطع الصوت، خالف الإمام في حركة، سبقه في حركة، ما حكم صلاة المأموم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني المسألة مش واقعية بنسبة كبيرة، لأنه إذا لم يسمع صوت الإمام لانقطاع الصوت ومثلا عطب الميكروفون
إنما يحدث،
فهو يرى المصلين أمامه، يعني هو يعني مستوى في صفوف فيرى المصلين أمامه فيتابع المصلين في متابعتهم للإمام إذا تصورنا وقوع مثل هذا الأمر. يعني
أحيانا يحدث شيخي كريم في صلاة الجمعة عندما تكون هناك مصلى في الخارج والمسجد ممتلئ، وهذا يتكرر كثيرا يوم الجمعة.
نعم، ولكن تتابع الصفوف وتواصل الصفوف حتى خارج المسجد، يعني ربما أنا أغفل عن سماع الإمام لكن حوالي عشرات يصلون، ربما يكون سمعهم أدق من سمعي فيسمعون تكبيرة الإمام أو انتقالات الإمام وبالتالي يتابعونه، وأنا إذا لم أسمع صوت الإمام بتكبيره أتابع المأمومين من حولي ومن أمامي، لأن هؤلاء يتابعون الإمام على بينة، يعني هم سمعين وبالتالي بيتابعوه، أنا لم أسمع فأتابع من سمع من المأمومين من حولي إذا وقع هذا الأمر لي أثناء الصلاة. أما مسألة المسابقة أو التخلف عن الإمام، لا شك أن هناك بعض الناس متعجلين في صلاته، مو مستعجل في صلاته وهو لا يدري أنه في جماعة، وأنه
في بعض أحيان شيخي كريم الإمام يعني يهم بالركوع ويهوي راكعا ولم يتلفظ بالتكبير، هناك من يسبق الإمام.
أي نعم. فهو متعجل في صلاته وظن إن هو هيخلص بسرعة. تخلص بسرعة إيه وإنت خلف الإمام؟ أنت مرتبط بالإمام، لو أنه صلى نصف ساعة ستبقى مضطرا خلفه، لا تستطيع أن تفارق الإمام يعني لوجوب متابعتك له. إنما الاستعجال يمكن أن يكون مقبولا منطقيا إذا كان الإنسان يصلي وحده، وطبعا معروف الاستعجال في الصلاة، ويعني نقر الصلاة كنقر الغراب كما يقولون، هذا يعني في بعض أهل العلم ذهب إلى بطلان الصلاة عشان حديث الرجل المسيء في صلاته الذي أمره النبي بإعادة الصلاة 3 مرات لكونه لا يطمئن في صلاته، عشان كده استقر القول عند أهل العلم أن مسابقة الإمام حرام، وأن التخلف عنه مكروه، ولكن هل هذه المسابقة وهذا التخلف عن الإمام نسبيا يبطل الصلاة؟ فيها نظر عند أهل العلم، والصواب أنها لا تبطل الصلاة، لأن الإمام سيدركه وهو راكع ويركع بقية ركوعه مع الإمام إذا سابقه، وأيضا إذا تخلف عنه، إذا تمكن من الركوع أو من السجود وما زال الإمام راكعا أو ساجدا، فإن صلاته صحيحة مع الكراهة لكونه يعني تأخر عن الإمام، أو لكونه الآخر استعجل ويعني ركع مع ركوع الإمام أو قبل ركوع الإمام. ولذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كبر فكبروا، الفاء دي تعقيبية، إذا خلاص كبر انتهى يبقى أنا أكبر بعدي، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، مش أركع معاه ولا أركع قبله ولا أركع بعده بكثير، إنما أركع عقب ركوع الإمام وأسجد عقب سجود الإمام عشان تتحقق المتابعة، وإلا وقعت إما في محظور محرم أو في محظور مكروه، وإن كانت الصلاة صحيحة مع الحرمة أو مع الكراهة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عندي سؤال بخصوص الإمام ولكن أو المأموم، ولكن بعد هذا الاتصال أم أحمد شيخي كريم. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم أحمد، تفضلي.
أهلا بحضرتك. لو سمحت، أنا لو حد حلفت على المصحف يعني من غير يعني على حاجة كنت بحسبها حصلت وهي ما حصلتش، فأنا يعني أعمل إيه؟
حاضر. السلام عليكم يا أستاذ نبيل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، إزيكم مولانا؟
الحمد لله، وعليكم السلام ورحمة الله. الله يرضى عنك، تفضل يا فندم. نقطة التلفزيون تماما عشان اعرف اسمعك بوضوح، تفضل يا فندم.
انسان لو حلق شعره وهو في جنابه،
سؤال حكم حلاقة شعر اثناء الجنابة يعني؟ استاذ نبيل،
الانسان لو حلق شعره وهو في جنابة على جنابه.
طب واضح السؤال، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أبو أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا
أحمد.
الحمد لله، تفضل يا فندم. يا
هلا، ربنا يبارك فيكم إن شاء الله كده، وسلام على الشيخ شعبان درويش.
يا رب يحفظك،
وبارك الله فيكم على هذه البرامج الجميل ده إن شاء الله كده.
يا رب يسعدك ويتقبل.
الله يكرمك، الله يخليك. نطلب منكم الدعاء بس كده لابننا وأحوال المسلمين كده إن شاء الله كده، دعوة عامة كده إن شاء الله كده.
يا رب يسعد المسلمين ويحفظهم جميعا،
إن شاء الله في زوجة صالحة لابننا يعني إن شاء الله.
يا رب يا رب. فأمان الله، سعدكم الله يا أبا أحمد، جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، لو الإمام أخطأ هل يلزم المأموم أن يتابع الإمام في الخطأ إذا ذكره ولم يتذكر؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لو تصورنا أن الخطأ وقع من الإمام في القراءة، فإنه يسن للمأمومين اللي في الصفوف الأول خاصة الصف الأول المفترض أن يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى، حفظة القرآن وكبار السن والناس العقلاء الرشداء، حتى إذا أخطأ الإمام في قراءة أو نسي آية أو وقعت من سقطت منه آية أو كلمة في آية يفتح على الإمام. أما إذا كان الخطأ بمعنى أن الإمام انتقص شيئا من صلاته، كأن يكون بعد القراءة سجد مباشرة دون أن يركع، طبعا لابد في هذه الحالة أن ينبهوا الرجال بقولهم سبحان الله سبحان الله، فإذا انتبه بهذا التنبيه سبحان الله ورجع وجاب الركوع وبعدين أكمل صلاته بترتبها فبها ونعمة. وإذا لم يرجع لكونه لم يفهم إيه معنى سبحان الله دي، ولم ينتبه هو في أي شيء أخطأ، ففي هذه الحالة يمكن كما ذهب مالك عليه رحمة الله أن يقوم أحد المصلين ويقول له اركع، يعني يبين له الخطأ بأقل كلمة، اركع أو الركوع أو ما شابه ذلك، لأن هذا لمصلحة الصلاة. وقد أجاز ذلك المالكية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا تذكر خير وبركة، وإذا لم يتذكر وسجد ولم يركع.
أنا تذكرت يعني كان في موقف حدث بجد، رجل قال هذه الخامسة يا أبو أحمد للإمام،
بس يا ابو احمد دي زياده شويه.
حضرتك بتقول ارجع
كلمه واحده يعني يفيده يعني. المعنى باقل كلمه الخمسه او الركوع او السجده كده يعني.
فاذا لكن لا يناديه باسمي
لكن لا طبعا انما لو الامام انتبه وخد باله من الخطا خلاص خير وبركه سيرجع الى الخطا ويستكمل صلاته واحنا معاه برضو مؤتمين بصلاته وبعدين هيسجد للسهو ان سجد قبل التسليم فنحن معه وان سجد بعد التسليم فنحن معه ايضا كذلك يمكن ان يخطئ الامام فياتي بركعه زائده فاذا اتى بركعه زائده وانا الماموم متيقن انها ركعه زائده انبه الامام سبحان الله انتبه خير وبركه سبحان الله لم ينتبه اقول هذه الخامسه فان قطع الركعه وجلس للتشهد ولم يكمل الركعه الخامسه فاحنا معه خير وبركه اخطا ورجع عن خطئه اما اذا واصل الامام وتمادى في خطئه لكونه يبني على ذاكرته هو ولا يعتمد على ذاكره الماموم الذي ينبهه فأنا المأموم في هذه الحالة لا أتابعه في الركعة الخامسة أو الرابعة الزائدة على الإطلاق وما أعمل إيه؟ أمامي حل من اثنين أجلس في موضعي للتشهد حتى ينتهي الإمام مما يفعل وفي النهاية هيروح فين؟ هيسجد هيجلس للتشهد أتشهد معه وأسلم معه وخلاص انتهى الأمر هو بقى عليه أنه ينتبه أنه ركعته كانت زائدة فيسجد للسهو أما أنا فلم أشاركه في الخطأ ولا يعني يسن لي أن أتابعه في سجود السهو إنما لو كنت أنا متيقن أنها الخامسة ومع ذلك الإمام لم يرجع عن هذه الركعة الزائدة وتابعته أنا في الركعة الخامسة الزائدة كمأموم نعم. أيوة كمأموم ففي هذه الحالة تبطل صلاة المأموم لأنه تعمد أن يزيد ركعة في صلاته أما صلاة الإمام صحيح. فلا تبطل لأنه باني على الذاكرة والنسيان هو ناسي إن دي الخامسة فهو معذور أما أنا مش معذور لأني متيقن أنها الخامسة وفي هذه الحالة كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالنبي صلى العشاء أربعا ولم يصليها خمسة أو صلى المغرب ثلاثا ولم يصليها أربعا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام جزاك الله خيرا الأستاذة إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختنا معنا ولا يا شباب السلام عليكم أم علي معنا السلام عليكم السلام عليكم نعم شيخي الكريم لو نسي الإمام وقام للثالثة دون أن يجلس للتشهد الأوسط فهل يعني يذكره المأموم ويقول له سبحان الله اجلس أم يتابعه في هذا
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد إذا أخطأ الإمام ولم يجلس للتشهد الأوسط وهم بالقيام لكنه لم يستتم واقفا فننبهه فإن تذكر وجلس فهذا هو الأحكم والأصح أما إن استتم واقفا فلا ننبهه لأنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يرجع بعد أن استتم واقفا لقول عليه الصلاة والسلام فإن استتم واقفا فلا يرجع طيب في هذه الحالة ما هو نسي التشهد الأوسط أيوه هو سيسجد للسهو بعد صلاته أو قبل تسليمه نيابة عن التشهد الأوسط طيب افترض جدلا إن هو أحد من المأمومين نبهه أو هو تذكر بعد أن تم وقوفه نبهه أو تنبه من نفسه ورجع هل تبطل صلاته؟ يقول بهذا القول بعض الناس ليه يا جماعة يقولون أصله رجع من الركن لما دونه اللي هو التشهد الأوسط القيام ركن والتشهد الأوسط على أحسن الأقوال واجب من الواجبات فهو رجع من الركن إلى الواجب وهذا يبطل الصلاة ليس ثمة دليل صريح على بطلان صلاته إنما يقال له يعني لو افترضنا سألنا أنت يا عم رجعت ليه نزلت من القيام للتشهد ليه؟ يقول لي أستكمل صلاتي، لا أريد أن تكون صلاتي ناقصة. إذن هو رجع لمصلحة الصلاة، وبالتالي لا يقال أن صلاته بطلت في هذه الحالة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش، ومتعكم الله بالصحة والعافية. أستاذ سيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زحمت
الحمد لله. تفضل يا فندم.
زي فضيلة الشيخ شعبان،
الله يكرم العالمين.
لو سمحت يا شيخ شعبان، في رجل اتشاجر مع حماه والد زوجته، فأثناء المشاجرة وهو بيروي الحكاية لأخيه، ففي وسط الكلام قال له يعني بما معناه أن المرأة دي طالق مني. يعني هو بيحكي ان هو تشاجر مع حماه والد زوجته، فبيقول ان قال في وسط الكلام ان المراه دي او الست دي طالق مني، فهل كده اليمين يقع؟
هل كان يقصد بيه الطلاق، ولا كان بيحكي، ولا كان ايه يعني؟
هو كان بيحكي المشكله اللي حصلت بينه وبين والد زوجته لاخيه. قال له في وسط الكلام يعني هو منفعل، قال والست دي طالق مني عشان المشكله يعني اللي حصل.
كان طلقها قبل كده يا استاذ سيد؟
لا لا.
شيخنا يجيبك. حاضر استاذ. فهمني استاذ احمد. السلام عليكم استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
ازيك يا شيخ احمد؟ ازي حضرتك؟
في نعم والله، لا تحصى ولا تعد، الحمد لله رب العالمين.
بعد اذن حضرتك انا كان عندي بس سؤالين. اول سؤال، المصحف الشريف يعني مقسم الى اجزاء، والاجزاء مقسمه الى ارباع واحزاب وهكذا. انا عايز اعرف لو سمحت التقسيم ده يعني على اي اساس ومين اللي وضعه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، القارئ اللي هو اسمه ابو حديد الزيات، لماذا سمي بالزيات؟ هل لانه كان يتاجر في الزيت، ولا لانه قال الف لام ميم ذلك الكتاب ولا زيت فيه؟ السؤال الثالث،
عايز برنامج بقى يا دكتور احمد منصور يا شيخ اشرف عامر كده.
ايوه حضرتك بتتكلم عن الطلاق.
انا ما اتكلمتش عن الطلاق، ده جه سؤال في الطلاق. مش انا اللي قلت. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا عم احمد. اتفضل.
في سؤال برضه في السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه، لو انا كنت كمأمور، وانا بصلي مثلا ما خلصتش التشهد، والامام بتاعي خلص التشهد وسلم، هل انا اسلم معاه ولا اكمل التشهد بتاعي؟ ومعلش انا اسف، يعني انا اسف سامحوني الاطاله يعني. وذلكم الرباط، الحديث اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى المساجد وانتظار الصلاه بعد الطراف، فذلكم الرباط. عايز اعرف معنى ذلكم الرباط.
حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ امه الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقطة التلفزيون من فضلك، الله يرضى عنك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا فندم، هات السؤال.
لو سمحت بس كنت عايز أسأل حضرتك إن أنا لو عايز أحط فلوس في بنك إسلامي تعاملات إسلامية، الأرباح ديت حلال ولا حرام إذا أنا باخدها؟
حاضر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم يا اختنا، اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضلي.
الو.
ايوه يا فندم، اتفضلي سامعيني.
معاك مجايه. ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اهلا ومرحبا، تفضلي.
دلوقتي احنا بيت والدي الله يرحمه، احنا ست صبيان وثلاث بنات، ووالدتي اللي كانت دنيا البيت قبل ما اخواتي يتجوزوا، وغير اخواتي يتجوزوا وبنوا كل واحد فيهم شقة على حسابه. دلوقتي البيت يعني بيت ورقة، عايزين يورثوا حقوق، هما هياخدوا حق هما بنوا ليهم ولا يتورث ازاي البيت؟ يعني الشرع يعني يبقى ايه الورث ويتقسم ازاي؟
السلام عليكم، اخونا من الجزائر، من معنا؟ استاذ اسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. ما حكم الحاكم الذي يقتل شعبه عند صلاه الفجر؟ وما
ما حكم السؤال ايه؟ السلام عليكم. طب عاود الاتصال، بارك الله فيكم. السلام عليكم، من معنا؟ نعم حبيبي الغالي، عاود الاتصال، بارك الله فيك. نعم شيخنا الكريم متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أم ندى يا رب يوسع علينا وعليهم يا رب، زوجها يريد شراء توك توك، أوراقه يعني هو مش مسروق بس ملوش أوراق، يبدو أنه دخل كده عن طريق التهريب يعني، فلو اشتروا هذا التوك توك لحين ما ربنا عز وجل يوسع عليهم بشراء توك توك أكيد هيبقى أغلى لو أوراقه سليمة وصحيحة. شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لابنتنا السائلة لا داعي للمجازفة، دي مجازفة أو مغامرة غير محسوبة العواقب، خلونا نشتري ولو بالأغلى الماكينة اللي أوراقها سليمة وليست مهربة، خشية أن يقع المحظور لحظة من اللحظات وتيجي حملة مرورية ويصادر منكم الماكينة وتخسروا الجلد والسقط كما يقولون. خلينا امشي سليم يحتار عدوك فيك، خلوكوا في الماكينة التي لها أوراق معتمدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله تاجر سيأخذ منها مالا يتاجر لها فيه وسيعطيها على 1200 جنيه في العام، ما حكم هذا شيخ كريم؟
في العام في الشهر يا عم الشيخ،
أيا كانت الزيادة
من الشهر في الشهر في العام
حاجة طيب.
أيوة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لأختنا السائلة لا تفعلي، سيبك منه، حاولي أن تستثمري فلوسك بطريقة أخرى، إنما هذه الطريقة زي ما أخبرك أنه يعطيك على 1200 جنيه يعني 20% مكسب، ده يعني نوع من الخداع المؤقت، هناخد شهرين ثلاثة وهب فص ملح وداب كما يقولون، والحوادث في هذا الباب متواترة وكثيرة جدا جدا جدا، ناهيك عن أن المعاملة بالصورة دي غلط من ناحية شرعية، لأن هذه إجارة فلوس وليست أرباح ولا مكاسب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي الحبيب، تفضل.
إزيك يا عم الشيخ؟
نعم والله الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت بس عندي سؤال وعاوز أسأله.
أيوة نعم.
كان عندي مرتي كنت رامي عليها طلقين قبل كده.
ايوه
ألو.
اسمعوا،
كنت رامي عليها طلقين وجي الطلق الثالث خلصت عند المأذون، انا ما كنتش عاوز اخلصه ومعايا منها خمس عيال.
يعني انت طلقت ثلاث مرات يا عم محمد؟
أيوة أنا رميت
مرتين يعني. بينك وبينها طلاق صريح، قلت لها أنت طالق، وفي الثالثة أيوة. ذهبت إلى المأذون بها وطلقتها هناك بإرادتها دون إرادتك.
الاثنين الأولانيين يعني كنت أنا وهي مثلا في مشاكل وحارة انفعال،
ما كنتش مدرك أنت بتقول إيه يعني
طالق. لكن المرة الثالثة رحنا عند المأذون.
طب انت رحت ليه المأذون طالما مش عايز؟
يا عم الشيخ
بقول لحضرتك ايه اللي وداك عند المأذون طالما انت لا تريد الطلاق، عندك خمس اولاد.
طيب
أو خمس
ما هي بنات. كان على رغبتها الطلاق، هي كان على رغبتها الطلاق طبعا. كل ما اجي مثلا اجي اقول لها مثلا يلا نروح، ابعت لهم حد تعالي نروح لعيالك ولبيتك، تقول لا انا مش هروح، انا مش عاوز اروح.
طيب خلاص يا عم محمد اصلح الله احوالنا جميعا، شيخنا يجيبك ان شاء الله. ام وائل السلام عليكم. موائل
وعليكم.
فضل يا موائل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقول لك لحضرتك سؤال.
فضل يا فندم والله يرضى عني.
أمي كتب كل حاجة لأخويا الكبير ماشي، فهو بيدينا أقل من حقنا خالص خالص، فأنا لو خدت كل ما باخد حقي عيال يقول حرام عليك لو خدت ما خدتش حقي الكامل، قال لو خدت الدهون يبقى حرام علي، كل حاجة مكتوبة باسمه ومتسجل، أنا لو خدت الدهون يبقى حرام علي مع أنه أقل من حقي بكتير كتير.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أم ندى السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أنا مرحبا يا أم ندى. طبعا
أنا حضرتك على موضوع التوك توك وكده ماشي. أنا معك في كده، بس رأس المال يدبك قدنا، وإحنا عايزين التوك توك ده عشان إيه؟ نساعد بيه في البيت وكده.
والشيخ ما لقيش ما تشتريهوش يعني، شوفي بديله. طيب شيخنا يجيبك. حاضر، في أمان الله يا أم ندى. نعم شيخنا الكريم يشتروا التوك توك ولا لا؟ من معنا؟ استاذ رمضان لعله يكون متصل اخير. السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ رمضان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
الله يرضى عليك. سيدنا عامل ايه؟
في نعم والله لا تحصى ولا
تعد. شعبان عامل ايه؟
في نعم الحمد لله.
والله السؤال اللي عندي عايز اسال بالنسبه للي هو مثلا بيبدا بيصعد المنبر وبيشرب السجاير، هل في عقاب عليه جامد؟
هدانا الله واياك، امين يا رب العالمين، فامن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أم ندى عاد الثاني واتصل. شيخ كريم يبدو أن هذا هو كل رأس المال ولا حيلة لديهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لابنتنا السائلة مرة أخرى، إن كان هو ده اللي معانا فما تخليناش نضيع اللي معانا في بيعة مش مضمونة،
ممكن يجي من وراها مشاكل. يعني
يعني ممكن معانا أصل إحنا معانا 3-4 آلاف والتوك توك بعشرين 25 دلوقتي، ولو بالقسط يبقى ب35 ولا ب40، لما ندفع التلات اربع تلاف مقدمة في ماكينة اوراقها سليمة غير ما ندفع التلات اربع تلاف في ماكينة ناخدها ب15 ألف مثلا وهب رحت. فبنتي مرة اخرى ما ينفعش، لا يصح ان نشتري الماكينة بأوراق غير سليمة، لان هذا اضاعة للمال النهاردة ولا بكرة. وزي ما ذكرت منذ قليل، امشي صح يحتر عدوك فيك، انما هنمشي غلط الغلط لا يجلب الا مزيدا من الخطأ فوقه. ولو تركنا هذا لله سبحانه وتعالى ومشينا صح لله سبحانه وتعالى واشترينا ماكينة اخرى باوراق سليمة، فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل بخير منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أخ رمضان يسألكم عن حكم الغناء.
لا ده هو مش بيسأل عن حكم الغناء، ما عشان نختصر ده هو بيقول أفردوا حلقة عن الغناء لأنه كثير من الشباب فوتن به، وطبعا فعلا الموضوع لا يحتاج إلى كلمتين يعني في إجابة سريعة، إنما يحتاج إلى بسط في الموضوع حتى نجيب على شبهات الشباب وإلى آخره. فإحنا بنرجو الأخ إن إحنا إن شاء الله نأجل الكلام ده لعل القناة تفرد حلقة في المجلس الخاص ولا في برامج خاصة لهذا الأمر إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد حلفت على المصحف على شيء ظنته أنه لم يحدث وقد حدث، فما حكم هذا اليمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا أم أحمد، مدام كنت نسية وحلفت على ما تذكرينه في نفسك وهو خلاف الواقع فليس عليك شيء، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن من باب النصيحة لها ولنا ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات، لا ينبغي أن نكثر من الحلف والأيمانات عمال على بطال، اللي يستاهل واللي ما يستاهلش، إنما علينا أن نعظم أيمان الله عز وجل، والحلف بالمصحف حلف بكلام الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نعظم الحلف بأيمان الله أو بكتاب الله عز وجل ولا نجعله إلا عند الأمور الضرورية المتيقن منها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ نبيل يسأل عن حكم حلق الشعر أثناء الجنابة. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لم يرد في هذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، بل الجنب يستعجل تطهره واغتساله، وإن قص أظافره قبل أن يغتسل لا بأس بذلك، وإن حلق شعر رأسه فقبل أن يغتسل فلا بأس بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو أحمد يسألكم دعاء لابنه وله ولنا وللمسلمين. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يصلح أخانا أبو أحمد، وأن يصلح له ولده، وأن يصلح له سائر أولاده وأبنائنا وأبناء المسلمين، كما نسأله تعالى أن يصلح أحوال البلاد والعباد، وأن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأن يحكم فينا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ سيد رجل قال رجل كان يتشاجر مع حماه وهو يحكي لأخيه، قال الست أو زوجتي طالق مني، فهل يقع بهذا الكلام أثناء هذا الغضب طلاق شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو أخونا السائل يقول هو بيحكي اللي حصل لأخي، يعني المشاجرة مع حماه، وبيحكي القصة بتاعة الخصام والمشاجرة لأخي، لكن وهو يحكي جرى على لساني هذا اللفظ مع العلم أن الست دي طلقتي أو أن الست دي طالق مني. أقول إذا نوى وقصد بهذا التعبير طلاقا يقع به الطلاق، لأنه لفظ صريح. أما إذا لم ينوي به الطلاق، إنما كان يحكي لأخيه ما حدث على سبيل الحكاية، فإن هذا في هذه الحالة الثانية لا يقع به طلاق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أحمد، المصحف كتاب الله عز وجل القرآن الكريم أجزاء، والأجزاء عبارة عن أحزاب، والأحزاب من قسم المصحف على هذه الحال؟ هل هو أمر توقيفي أم حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من المتيقن منه أن المصحف الشريف القرآن الكريم كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان كتبة الوحي كزيد بن ثابت وغيره رضي الله عنهم أجمعين كانوا يكتبون الوحي أولا بأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من يشير عليهم ضعوا آية كذا في موضع كذا وضعوا سورة كذا في موضع كذا عليه الصلاة والسلام. وبالتالي كتب المصحف بعد ذلك في عهد أمير المؤمنين أبي بكر، خليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه، بمشورة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقام بكتابة المصحف من كانوا يكتبون الوحي من لسان النبي أولا بأول عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فهم من وضعوا هذا أخذا عمليا من النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقسم القرآن الكريم إلى 30 جزءا، ثم إلى 60 حزبا، ثم إلى 240 ربعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو حبيب الزيات، هو لماذا سمي بالزيات
الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أضحك الله سن أخانا السائل، بارك الله فيه أخونا أحمد.
نعم
هو سمي الزيات، فيها روايتان منقولتان، الأولى أنه لأنه أصلا كان يتجر بالزيت، ومن تأثره بالزيت ولم يكن المصحف منقوطا في هذا الحال في هذا التوقيت، يعني هذه النقطة المعروفة الباء تحتها نقطة والتاء فيها نقطتين والثاء ثلاثة والكلام ده، فلما قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، الطبيعي كده لا ريب، فقرأها لا زيت، تأثرا بمهنته التي يتجر فيها في الزيت. هذا يعني ما نقل
يعني.
طبعا على سبيل اللحن والخطأ أو على سبيل التصحيف كما يقولون، هذا إن صحت الأخبار والأقوال، لأن هذه حكايات وليست أمور مسندة، لأنه ليس يعني صحابيا وليس يعني ممن أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تصح وقد لا تصح، وأمر يعني العلم به يعني من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. التشهد، لو الإمام انتهى من التسليم التشهد وسلم والمأموم ما زال يعني في تشهديته، يعني فهل يسلم خلف الإمام أم يواصل التشهد شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هذا الأمر يحدث في حالة من اثنين، إما أن يكون المأموم واخد راحته قوي في قراءة التشهد، أو يكون الإمام يعني من نوع اللي صلاته خفيفة يعني بسرعة بسرعة، فإذا سلم الإمام قبل أن أنتهي أنا المأموم من تشهدي، أعلم أن هذا التشهد ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه واجبة في أقل أقوال أهل العلم، وبالتالي أكمل ما تبقى من تشهدي وأسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ما معنى ذلك الرباط في الحديث شيخي الكريم؟
نعم، الرباط المرابطة في سبيل الله عز وجل، فهذا هذه الأفعال الثلاثة اللي هي إسباغ الوضوء على المكاره، أعمال من الأعمال الصالحة، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بتاع الجماعة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه الأعمال تزن عمل المرابط على الثغور والحدود انتظارا للجهاد أو حراسة لحدود الأمة في سبيل الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أرباح البنوك الإسلامية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، بارك الله في ابنتنا السائلة: لا تضع مالك إلا في بنك تثق أنه يتعامل معاملات مشروعة لا تخالف الشريعة الإسلامية كالبنوك الإسلامية العاملة في بلادنا وهي كثيرة ولله الحمد، والعوائد والأرباح التي تتحصل عليها من هذه البنوك حلال إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم طه والدي، احنا ستة شباب الله يرحم الوالد، وثلاث بنات، الأم هي اللي بنت البيت، والإخوة كمان كل أحد بنى شقته بماله، والبيت ميراث، فكيف يقسم الميراث على الستة والأم والبنات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، طبعا الأنصبة الشرعية معروفة، الأم في هذه الحالة لها تمن التركة وما تبقى من التركة، عشان هم خلطة من ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. لكن يتسأل كيف التخالص وقد بنى الذكور بعض شقاقهم في البيت؟ يقوم البيت على وضعه الحالي بالكامل. ما شاء الله قومناه على يد تاجر واثنين وثلاثة من المعروفين بتجارة العقارات، انتهينا إلى أن الرقم الوسط 1,000,000 جنيه مثلا، ثم نخصم من 1,000,000 قيمة ما كلفه فلان في شقته وفلان في شقته وفلان في شقته، وسيكون الباقي هو صافي التركة، يقسم على هذه الصفة المذكورة، الأم التمن، ثم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا محمد طلق زوجته مرتين إثر مشاكل، في الثالثة لم يكن راغبا في الذهاب إلى المأذون، لكن قد حدث، ماذا عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول الأخ السائل: أغلب من يطلق لا يكون راغبا في الطلاق، إنما يدفعه إلى الطلاق كثرة المشاكل والخصومات والشجار مع زوجته، أو العكس، ليست هناك زوجة ترغب في الطلاق من زوجها إلا من اضطرار، يعني من مشاكل ونكد وشجار لا تصبر عليه، وبالتالي يلجأ أحدهما إلى طلب الطلاق، فما فيش حد في أغلب الأحيان يرغب في الطلاق. لكن أخونا بارك الله فيه طلق طلقتين بإرادته نتيجة مشاكل بينه وبين زوجته، وبقيت الثالثة، طلبت هي الطلاق، ضغطت عليه، أهلها ضغطوا عليه، كثرت المشاكل والنكد، في النهاية المحصلة إيه؟ أنه ذهب إلى المأذون وطلق، وقال له المأذون: ما يقولون، ارمي عليها الطلاق، رمى عليها الطلاق كما يقولون،
كذا بانت منه.
ثم كتب المأذون الوثيقة، وحضرته مضى وثق القول بالتوقيع، كل هذا معناه أنك بالفعل مسكين، بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك، طلقت زوجتك الطلقة الثالثة، وهي طلقة بائنة، نسأل الله عز وجل أن يقضي بينكما بخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم وائل، يعني أخوها كتب له كل شيء، يعني أم كتبت كل شيء، ويعطيهم القليل أقل من حقهن بكثير للبنات، هل تأخذ ما يعطيها إياه أم تمتنع، أم ماذا تفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول أولا غفر الله للأم لأنها أخطأت خطأ فادحا، فالطبيعي أن يكون الأب حكم عدل بين أبنائه، وأن تكون الأم أيضا حكم عدل بين أبنائها، لا تستعدي طرف على طرف، ولا تجامل طرف من أبنائها على طرف آخر، خاصة إن الرجل والبنات، البنات ضعاف مساكين غلابة، فلا يجوز ما فعلته الأم حرام قطعا، وهي نسأل الله عز وجل أن يرزقها توبة نصوح يعني تجب عنها ما فعلت. الأمر الثاني أنه الأخ نفسه الذي كتب له كل شيء بأي وجه يستحل ما كتب له من أنصبة إخوانه وأخواته؟ يا أخي ما هم أولاد الأب اللي أنت ابنه وأولاد الأم اللي حضرتك ابنها، يعني أنتم لأب واحد ولأم واحدة، فكيف تستسيغ لنفسك أن تستولي على كل التركة بحجة ما أمي اللي كتبت، ما أبويا اللي كتب لي؟ أيوة أمك أخطأت، أبوك أخطأ وكتب ليك، أو ربما الأم كتبت وهي تظن إن ده يعني بتكبر ابنها وإنه لن يظلم من إخوانه أحدا، ربما هذا الخاطر كان في نفسها، غفر الله لنا وله. فعليه هو نفسه ألا يقبل أن يدخل عليه قرش واحد من حق إخوانه وأخواته، ولا أبناؤه يرضون بذلك، ولا زوجته ترضى بذلك، وعليه أن يبادر بإعطاء أخواته كامل حقوقهن. طيب راكب دماغه ومش هيدي أنا في إيدي ورق وأعلم في خلق ركبوه كما يقولون. في هذه الحالة إذا لم يأتي أخوكم لإعطاء الحقوق ولو بجلسة عرفية من أكابر البلد من أكابر العيلة، ولم يستطع أحدا أن يلوي عليه بكلمة، ففي هذه الحالة عصفور في اليد ولا مية على الشجرة، اللي اطلوه خذوه والباقي احتسبوه عند الله تبارك وتعالى، فلعل الله أن يبارك في القليل لكم ولعله أن يعجل له بتوبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. سؤال الأخ رمضان إن شاء الله غدا مع فضيل الشيخ شعبان درويش الخطيب الذي يخطب وفي نفس الوقت هو مدخن، أسأل الله أن يتوب علينا وعليه. الإجابة إن شاء الله إذا كان في العمر بقية انتظرها مع فضيل الشيخ شعبان درويش غدا إن شاء الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.